بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الطريق الثاني لإثبات وثاقة الرواة هو تصريح أحد الأعلام أو الرجاليين المتقدمين كالنجاشي أو الطوسي أو غيرهما. ثم استعرضنا إشكال حاصله حاصل الإشكال أن يقال إن قول العدل الواحد لو قتلناه فإنما نقتله، لو كان ناشئا ومستندا إلى الحب، أما إذا كان مستندا إلى الحد فلا يقبل، حيث لم تجر السيرة العقلائية على القبول في مثل هذه الموارد، أي التي يكون الخبر فيها مستندا إلى الحس. ثم قل وبما أن الفترة الزمنية بين الشيخ الطوسي وبين الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم حيث إن الفاصل طويل وكبير، فلا يمكن أن تكون شهادة الشيخ شهادة حسية ومستندة إلى الحس، لعدم المعاصرة التي يحتمل معها شنو الاستناد لمن؟ إلى الحس. هذا كان عقيدة الإشكال والجواب، أو قلت بحفظ والجواب. احتمال الاستناد الى الحس في شهادة الشيخ وغيره موجود تقر احتماء الشيخ في شهادة الى الحس موجود، كما هو الموجود في شهادتنا بوثاقة أشخاص متقدمين. فنحن نشهد بعدالة الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الأنصاري هؤلاء نشهد بعدالتهم وبوثاقتهم وبأنهم في أعلى درجة من العدالة والوثاقة، نشهد بكل ذلك. ولكن هل شهادتنا مستندة إلى الحد؟ وإعمال الرأي والاجتهاد، أو هي مستندة إلى الحس الصحيح أنها مستندة إلى الحس، فإن عدالة الشيخ الطوسي لكثرة نقلها من قبل أصحاب التراجم وأصحاب الرجال، لكثرة نقلها صارت كالشمس في رائحة أو رابعة النهار، قضية واضحة. وأشبه بأن الآن نهار وبعد فترة ليل، فالاستناد استناد إلى الحس وليس إلى الحد، بالرغم من البعد الزمني والفاصل الزمني. إذن البعد الزمني لا يمنع من الاستناد إلى الحس. بل يحتمل الاستناد إليه إليه. وفي مقامنا نقول إن كتب الترجمة والتوثيق كانت موجودة في زمن الشيخ الطوسي والنجاشي، وكانت كثيرة، ونحن نحتمل في توثيقهم لكل راوي انهم استندوا علما الى وضوح القضية، اي وضوح الوثائق، والى الحس. الاستناد استناد ماذا؟ حسي وليس حدسي، باعتبار كثرة الكتب الرجالي. وقد قال الشيخ الطوسي في عدته العبارة التالية: إنا وجدنا الطائفتين ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقة منهم وضعفت الضعفاء إلى أن يقول: وصنفوا في ذلك الكتب، الى اخر التعبير. ان هذا يدل، هذا التعبير، على كثرة وجود الكتب ذلك الزمان. وقد قام الشيخ أغبزرق الطهراني صاحب الذريعة قدس الله روحه الشريف بجمع تلك المؤلفات التي تنوف على مئة، جمع في كتابه المعروف والمطبوع بمفصل مقال هو هذا مصدر المقال، هو هذا مؤسس في هذا، مؤلف في هذا الشهر لجمع الكتب الرجالية المؤلفة في زمن الأئمة. لا فقط الإشارة مثل الذريحة، ذريحة مصفى أو مصفى، فهذا الأمر سهل فيه بعد. جيد، فتبدا لجمع الكتب المؤلفة في من زمن الأئمة ومن زمن الحسن ابن محبوب المؤلف في كتاب المشيخة. حسن ابن محبوب هذا معروف في ترجمة يذكرون صاحب المشيخ. مشيخ يعني شنو؟ جمح شيخ مشيخ بعد
شيخ الإجازة.
فيعد كتاب يحفظ فيه مشايخ ويذكرهم، هو معاصر علم للأئمة، ما أدري الإمام الكاظم أو للإمام بري في ذلك العهد تقريبا. فالحسن ابن محبوب عنده هو هكذا كتاب المشرق على أي حال. فالمقصود احتمال الاستناد إلى الحس موجود انفرس، هذا الإشكال الثاني. صحيح احتمال الاستناد الى الحس موجود، ولكن فيه نثبت انه يجدي وينفع بالرغم من عدم بلوغه درجة الجذب. فنحن نجد بأن كل توثيق ذكره الشيخ استند فيه إلى الحس ولكن لا نجزم، نحن نحتمل بذلك، نحتمل أن السند إلى الحس ولكن لا نجزم بذلك. ومع عدم الجزم فكيف يؤخذ بتوثيقه وخبره؟ إن قلت هكذا قلت. هناك أصل عقلائي يقول كلما أخبر شخص بخبر وكان من المحتمل احتمالا وجيها ومعتدا به استناده المن الى الحس، فيؤخذ بقدره حتى وان احتمل الى جانب ذلك الاستناد الى الحس. ويمكن تسمية ذلك بإصالة الحس العقلائية. ومستند ذلك السيرة العقلاء. فلو جاءنا شخص وأخبرنا بخبره وقال فلان سافر، نأخذ بخبره ولا نتوقف من باب ماذا؟ احتمال انه استند الى الحس لا دون دون الرؤية والحس. لا نتوقف من هذه الناحية، بل نأخذ بخبره ما دام احتمال الحسي الاستناد الى الحس قويا وراجحا. ان قلت سلمنا كل هذا، ولكن العدالة هي من القضايا غير المحسوسة، فهي لا ترى بالعين، ومعه فكيف يكون الإخبار عنها، ومعه فكيف يحتمل أن يكون الإخبار عنها إخبارا عن حس؟ بل ينبغي أن يكون الإخبار عنها عن حس لا عن حس، لعدم كونها محسوسة. إن قلت هكذا قلت صحيحا، العدالة ليست محسوسة، ولكنها قريبة من الحس، بمعنى أن آثارها الملازمة لها واقعة تحت الحس، فللعدالة آثار ولوازم من قبيل أن يواظب الشخص على صلاته وصومه وبقية واجباته، ولا يستغيث ولا يذكر أحدا بسوء، ولا يستهزئ بالمؤمنين ويواظب على لسانه، هذا من العدالة. ومثل هذه الآثار تقع تحت الحس، وما دامت واقعة تحت الحس فهي قريبة إذن، يعني العدالة، من الحس. وشرط حجية خبر العادل أن يكون إخباره إما عن قضية حسية أو قريبة من الحس. عنوان صغير، إشكالان للشيخ الطريحي قدس الله روحه الشريف. للشيخ الطريحي الشيخ فخر الدين قدس الله روحه الشريف صاحب مجمع البحرين، هذا العالم الجليل، كتاب باسم تمييز المشتركات، مطبوع هذا الكتاب موجود وليس بتغيير الحاجة. يميز فيه مشتركات الرواة أثناء المشترك، يحاول أن يضع طوارئ مميزات التسعير. في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب يذكر إشكالين على توثيق القدماء كالشيخ الحوت والنجاشي. ثانيهما أحسن حالا من أولهما. الأول إشكال الأول يقول فيه من المحتمل استناد الشيخ الطوسي والنجاشي في توثيقهما إلى الحث والاجتهاد دون الحث، ومع هذا الاحتمال كيف نقبل شنو؟ أحسنتم، توثيقهما جيد وفيه إن إصالة الحق العقلائية تهون الخطب من هذه الناحية، حيث يقال إن العقلاء عندما يخبرهم الثقة بخبر يحتمل استناده إلى الحس وإلى الحد يأخذون به بلا شنو طعم جيد، لكن طبيعي بشرط أن يكون احتمال الحس احتمالا معتدا به. بلي 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 جيد، هذا الإشكال الأول يأخذ من الخبر ويبنون على حسيته. بلي بعد الثاني هل سورتنا قلنا إذا وعرف أخبرنا الخبر وأنا قلت قضية من توقف ونفحص من نعبر بلي، إلا إذا كان احتمال الحد احتمال قوي نبقى نفحص نقول لها من حصلت هذا الخبر، هذا تناجر انه لم ترى بعينك لم تسمع، اما اذا ما كان قوي احتمال الحد فنأخذ به جيد. حتى بعد هذا الاصل يمكن ادعاء بعد انت عليكم التأمل صدق شيء اصل اصل او لا على اي حال، ليس كل ما يقال ماذا انت يلزم ان تسلم دير بالك، اكو بعض القضايا قد تزرق في الذهن ويحمل الذهن على قبوله، فانت دير بالك على اي حال. زين زين هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني اخي العزيز اللي قلت هو قوي أن يقال سلمنا أن الشيخ الطوسي حينما يخبر عن الوداع لا يخبر عن حد، وإنما يخبر عن حس وكابر عن كابر، وكابر عن كابر سلم. وجرت الإيرانية سينة بسينة، وبالعربي شي يقولون يدا بيد أو صدرا عن صدر على أي حال سلمناها. ولكن حيث لا نعرف هؤلاء، لا نعرف سلسلة أو سند السلسلة، حيث لا نعرف سند السلسلة وأشخاص تلك السلسلة وأسماء هؤلاء ثابر عن ثابر العظام، فيحتمل أن أحدهم ليس بكفة، ويصير توثيقهم توثيقا شنو مرسلا. وأشبه بالرواية المرسلة، فلو فرض أن الشيخ الطوسي روى بطريق المرسل وقال الرجلين، عن الإمام أفهل نقدر روايته؟ فل، وإنما نقول لا بد وأن نعرف سلسلة السنة، إذ لعل أحدهم ليس بماذا؟ بسف، أو لعل أحدهم ثقة ولكن شنو؟ له جارح يجرحه بحيث لا نعرف أنه ثقة بلا شنو؟ أحسن، بلا معارض، بلا جارح. هكذا نقول وين؟ في الرواية المرسل. ونفس هذا الكلام ينقل إلى باب التوثيق، ونقول حيث إن الشيخ لم يذكر سلسلة السند فنحتمل أن أفراد السلسلة ليس بثقة، أو أن له جارح، ومعه فلماذا تأخذون بالتوثيقات المرسلة ولا تأخذون دينا بالروايات عن الأئمة المرسلة؟ حتى تفرق ما لها معنى. إشكال هذا أخي العزيز طويل فني، كيف الجواب عنه؟ وللكلام تتم إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أن في توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهما من القدماء إشكالاً أثاره الشيخ صفر الدين الطريحي رحمه الله تعالى. وذكرت الإشكال أمس والآن أكرر الإشكال من جديد وبصياغة أخرى، وإن شئت قلت هاي صياغة أخرى. تارة يكون الإشكال في توثيق القدماء، باعتبار أننا لا ندرك بكون مستندهم هو الحكم، بل نحتمل أن مستندهم هو الحكم. تارة نستشكل من هذه الناحية، وإذا كان الإشكال من هذه الناحية سيمكن التغلب عليه بما تقدم من أن العقلاء يبنون على بطالة الحفظ عند دوران الأمر بين احتمالين الحس والحس، وأخرى يبين الإشكال في هذا الشكل، وهو أن لو سلمنا كون المستند هو شنو الحس دون الحس، إما لإصالة الحس العقلائية لأجل هذا سلمنا بكون المستند هو الحس، أو لأجل أننا جزمنا بقرائن كون المستند هو الحس دون الحد. ولكن يبقى الإشكال من ناحية أن هذا المستند الحسي لا يعدو كونه عبارة عن نقل ثابر عن ثابر ورجالي عن الرجال وشخص عن شخص وقدرا عن قدر، ولكن حيث أن رجال السلسلة لا نعرفهم بأسمائهم فنحتمل أن أحدهم ليس بثقة أو هو ثقة ولكن له جارح، ومعه يسقط هذا التوثيق عن الاعتبار والحجية كما هو الحال في الرواية المرسلة التي يقال فيها الرجل. فكما لا نقبلها لاحتمال ان الرجل غير ثقة او له جاره كذا يلزم في مقامه. هذا هو الاشكال في العدل. وقد يجاب عنه كما كنا نميل الى ذلك في الزمان القديم سابقا. يجاب بان حيث ان الكتب الرجاليه ذلك الزمان كانت كثيره فالتوثيق يكون مستندا لا 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 الى نقل شخص عن شخص حتى يقال يحتمل ضعف بعضهم، بل الى وضوح القضيه. فالرجاليون، فالشيخ مثلا، فالشيخ يحكم بوثاقتي الحسن ابن محبوب مثلا لأنه في الأجواء التي كان يعيشها الشيخ كانت وثاقة ابن محبوب واضحة فاستند إلى الوضوح. نظير أن نوثق نحن الآن الشيخ الأنصار أو الآخر وأمثال هؤلاء، ما هو مستندنا في التوثيق؟ الوضوح. ليس المستند عند الوضوح. فكون الشيخ الأنصاري ثقة قضية واضحة. يقرب من وضوح أن الآن نهار. وليس المستند هو الحق كما وليس هو لا نقل شخص عن شخص حتى يقال في عدم الحجية على كلا التقديرين. على كلا التقديرين قصدي يعني شنو؟ كون المستند الحق أو شخص عن شخص، بل عليكم السلام ورحمة الله المستند شيء ثالث وهو وضوح وثاقة الشيخ الأنصار. ها هذا بعد ما نفسه حلو لا واضح هذا الوضوح بعد من إجى يعني متواصل تواصل أشوف تواصل 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 يعني القضية ماذا متواترة وواضحة. ولذلك لو شخص تأمل يا الشيخ الأنصاري ثقة نقول نعم. لماذا؟ نقول القضية واضحة متواترة جليل
ولا يحق له ان يناقش فيما في السند. يقول لعل السند مستندك هذا لا معنى، لان السند يناقش فيه في غير القضايا واضح المعلوم. فالخلاصة الشيخ الطوسي والنجاشي كانوا يعيشون اجواء يعلم فيها وواضح فيها وثاقة الرواد، ولذلك يكون مستندهم الوضوح دون الحس ودون نقل شخص عن شخص فلا يرجح. انفل هذا اكمل. اذا كان المستند هو الوضوح فكيف نرى الاختلاف بين الشيخ والنجاشي في بعض التوثيقات الرجال الرواة؟ فالشيخ قد يوسع والنجاشي يضعف. قلت هذا لا يدل على بطلان ما ذكرناه، ففي هذا الزمان قد نختلف انا وانت في شخص واحد، فانا ارى الوضوح في وثاقته وانت ترى حتى تماما. ما اريد اجيب بعض الامثله، هذا موجود
اصلا،
واضح شيء. لا واضح عندي انا،
ماكو شك فيه.
واضح واضح. فاذا ما اتفكر اجيب بعض الامثله لذلك فالمقصود هكذا يمكن ان يقال هكذا. ها لا ما رجح قال الرسول. تقولون ليش ما رجح وليش الرجح؟ لا هذا واضح عند الوثاقة، ذاك عند واضح ماذا؟ الضعف يعني بلعت السماء. كل واحد مستند ماذا؟ الوضوح يصير ماذا؟ تعارض ماذا في الشهادة؟ فحين هذا التفاقد. اي وضوح عرفي كان عندهم، يعني الشيء الان احنا بعض الاشخاص اكو عندنا وضوح عرفي لان هذا الشخص ماذا ثقه، وانت عندك وضوح عرفي لان هذا الشخص ماذا غير ثقه. هذا يصير هذا الشيء ماذا احيانا. فلمولانا العزيز على اي حال هذا سابقا ان هذا، لكن الان في القلب منه شيء هذا الجواب لا بد من التفكير في جوابه. على اي حال مشكله هذه عويصة، وإذا ما نتخلص منها القضية أشكل. يعني توثيقات النجاشي يكون ما نقبلها، توثيقات الشيخ الطوسي ما نقبلها كلها الردة، وهذا مشكل جدا. فلا بد من التفكير في حل هذه المشكلة. هذا المقدار نكتفي به، ننتقل ماذا بما انه يوم الاربعاء كم لحظة مع بعض احاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله فيه طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وفي حديث آخر مضمونه: إذا خرج طالب العلم من بيته وإلى أن يعود تستغفر له الملائكة. طيلت هذه، وإن شاء الله تستغفر لنا ولكم إن شاء الله الملائكة. جيد، لكن الذي نريد أن نقوله، الذي نريد أن نقوله أن الأحاديث، إن الأحاديث وإن تكثرت وتعددت في فضل العلم والعلماء وطلب العلم وطالب العلم، وإذا أحب شخص أن يراجع بعض تلك الأحاديث فهي مذكورة في الجزء الأول من البحار، طبعا جديد الجزء الأول، طبيعي قسم من الجزء الأول ترجمه إلى آخره، بقية في فضل العلم والعلماء قسم من تلك الأحاديث يكتب على أي حال. جيد، لكن الذي نريد أن نقوله: هل العلم بما هو علم يستوجب فضيلة للعالم، أو لا بد وأن تكون هناك أمور إضافية مقرونة بالعلم حتى تكون هناك فضيلة للعلم والعالم؟ من الجواب هنا المخصص يقال عقلي، القرينة هنا لبية عقلية وضوح المطلب. من الواضح أن الجواب سلبي، ليس العلم والعالم بما هو علم وعالم له فضيلة بقطع النظر عن قضايا مختلفة. فهل للعلم المقرون بالانحراف، هل للعالم المقرون بالانحراف والذي يضل الناس هل له فضيلة؟ كلا على العكس، عكس الفضيلة، ما دام يضل الناس، ما دام علم يعيش مع الانحراف هذا أي فضيلة له؟ إذا العلم له فضيلة بشروط، وأول تلك الشروط التقوى. فالعلم بلا تقوى أيها الإخوة الأعزاء لا شيء. وأهم خصلة يحتاجها طالب العلم مسألة التقوى. التقوى أولا ثم بعد ذلك العلم، لا العلم ثم، لا لا لا، بل التقوى أولا ثم العلم بعد ذلك. التقوى أخي بلا علم قد ناس عذابا شديدا، ضرب مسيحا، واحد متقي وليس بعان، أما عان وليس بمتقي في ذلك ضرر عظيم على الأمة. العالم كربان السفينة، وقائد السفينة إذا ما صار فيه لم تكن فيه تقوى، لم يكن فيه إنسانية، فهناك ما هو بمثابة التقوى الإنسانية والعقل. إذا لم يكن فيه قد
يحرق مسير السفينة ويخلد السفينة، يدخل السفينة فجأة لكي يغرق جميع الناس، لا مانع له لا راجع. كذلك هل بلا تقوى ضرره أكثر من نفعه. إذن طالب العلم يحتاج أولا إلى تقوى، ثم بعد ذلك العلم والدراسة. نعم أيها الإخوة، جيد. والتقوى هي من الصفات واضحة المعنى. معنى التقوى السير على خط الشريعة بلا انحراف، يبنى أو يسرى. وأحسن تعريف لها كما ورد في الحديث من حيث اللفظ جميل ومن حيث المعنى جميل، أن لا يفقدك الله عز وجل حيث أمرك ولا يجدك حيث نهى. لفظ جميل ومعنى جميل. ومن أراد العزة الدنيا والآخرة عليك بالتقوى. أيها الأخوة، هناك بعض الصفات ينتفع بها الإنسان في الآخرة دون الدنيا، وبعضها في الدنيا دون الآخرة، ولكن صفة التقوى ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. مثلا الصبر على المكاره، الثبات في ساحة الجهاد، الوقوف أمام الحسين سلام الله عليه وتلقي السهام كما في حق سعيد الحنفي، يتلقى السهام بصدره. هذا صعبهم في الدنيا لكن لذيذ الآن في الآخر. وبعض الصفات لا، لذيذة في الدنيا دون الآخرة، مثل بعض الناس يجمع الأموال أو العلم في كثير من الأحيان. علم قد يكون إلى لذة في الدنيا، جمع الأموال، الأولاد، العشيرة، من صفات كثيرة إنسان ينتفع بها في الدنيا، يلتف بها في الدنيا دون الآخرة. لكن التقوى تجمع الأمرين، في الدنيا لذيذة وفي الآخرة لذيذة. في الدنيا المتقي محبوب، يحبه الناس، يعيش في قلوب الناس. فأنت لاحظ إذا أكو شخص عالم هو وغير متقي، لكن عالم ومتقي هو الذي يحبه، إلى إشكال المتقي. إذا فرضنا أنه عالم منحرف، ذرة من الحب موجودة في حقه؟ كلا. لكن العالم المتقي تأنس بالنظر إليه، تحب الجلوس معه، تحب الكلام معه، تحب أن يأتيك وتحب أن تذهب له، تحب أن تشاهده. هذا بعد موجود بلا أشكال، هذا في الدنيا، هذا عزة. من أراد عزة وطن هكذا، بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، هو في حق المتقي. فليخرج من ذل معصية الله إلى عز. فهذا الذي هو متقي عزيز في المجتمع، محبوب في المجتمع. وأي واحد من عندنا ما يحب أن يعيش محبوب في المجتمع، ما يحب أن يعيش عزيز في المجتمع. هل يحب واحد أن يعيش منبوذ في المجتمع؟ كلا. المنحرف الذي ليس له تقوى يعيش منبوذا في المجتمع، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فهي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا التقوى هي من الصفات التي يحتاجها طالب العلم قبل طلبه للعلم وتنفعه في الدنيا كما وتنفعه في الآخرة.
احنا ايها الاخوة نريد ان نقود المجتمع،
نريد نهدي المجتمع،
نريد نأثر على الناس. انا اريد ان اؤثر عليه، اريد ماذا؟ تأخذ بما اقول.
اذا لم تكن هناك تقوى هل يؤثر كلامك في الناس بعد؟ وكلامي في الناس بعد يؤثر؟ كلا لا يؤثر جهما،
بل على العكس تماما.
والتقوى لأهميتها نجدها هي الوصية من الله عز وجل أوصى بها جميع الناس، وهي وصية نبينا، وهي وصية أئمتنا، وهي وصية جميع الأنبياء، وهي وصية كل عاقل وجميع العارفين، هي وصية الله عز وجل. الله عز وجل بأي شيء أوصى جميع الناس؟ هل أوصاهم بالعلم؟ كلا. هل أوصاهم بجمع الأموال وفي العشيرة؟ كلا، وإنما أوصاهم بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن الذي أوصانا به الله هو التقوى. ويظهر أن أنفع شيء وأهم شيء للإنسان هو التقوى، إذ لو كان هناك شيء آخر أهم من التقوى لكان من المناسب الله عز وجل يوصي به ولا يوصي بالتقوى. ومن الجدير إذا أحيانا طلب منا شخص بوصية، أو أحيانا قد بعض الناس يقول لك وصيني في الوصية، أنصحني بنصيحة. في الحقيقة ما أجدر أن ننصحه بنصيحة الله، أن نوصيه بوصية الله عز وجل. أنا لا أوصيك بشيء، وإنما الله عز وجل أوصاك بشيء، أوصاك وأوصاني بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا كتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله. هذه إذن التقوى هي وصية الله عز وجل. وبالكلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل